أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. يقول الإمام الهادي عليه السلام في الزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. هذه الفقرات هي لأول وهلة ظاهرة الدلالة، المراد منها واضح، إلا أن الرجوع إلى كلمات شراح الزيارة الجامعة يوضح لنا أن هذه الكلمات عميقة الدلالة، بعيدة الغور، وهي كما يعبر صاحب الشرح من جوامع الكلم، يعني من الكلمات التي تختزن من المعاني ما لا يختزنه غيرها. عندما نريد أن نتعرف إلى معاني هذه العبارات على المستوى الأول نجد ما يلي: من أراد الله بدأ بكم، أي الذي يريد الله عز وجل يبدأ بالمصطفى الحبيب وآل بيته الأطهار. ومن وحده قبل عنكم، الموحد الحقيقي هو الذي يقبل عن رسول الله وعن أهل البيت. ومن قصده توجه بكم، الذي يقصد الله ويريد الله عز وجل لابد وأن يستشفع بأهل البيت ويتوسل بالمصطفى الحبيب وآله الأطهار، لا بد وأن يكون توجهه في قصده إلى الله تعالى من خلال أهل البيت، من بوابة المصطفى الحبيب وعلي والزهراء والحسنين والتسعة المعصومين من ذرية المولى أبي عبد الله الحسين عليهم جميعا صلوات الرحمة. سنجد أن هذا المعنى الأول والظاهر وإن كان مرادا، إلا أن للفقرات دلالات أخرى، إلى حد أن صاحب الشرح الكبير ذكر 7 معان لفقرة من أراد الله بدأ بكم. 7 معان لها الفقرة، هذا إن شاء الله بتجي معنا بالأثناء. في البداية أذكر ما أورده المجلسي الأول حيث يقول: من أراد الله بدأ بكم، فإنه لا يمكن الوصول إلى معارفه ومرضاته، أي معارف الله عز وجل ومرضاته، لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا باتباعهم في العقد والعمل. العقد مقصود الاعتقاد، يعني ما يعقد عليه القلب، لا بد من اتباع أهل البيت عليهم السلام فيما نعقد عليه قلوبنا، ولا بد من اتباعهم في العمل، يعني بدنا نكون حريصين أن عقائدنا كما أراد أهل البيت، مبلغين بذلك ما نزل من الله عز وجل على المصطفى الحبيب، أم أن في عقائدنا خللا والعياذ بالله. يضيف المجلسي الأول: ومن وحده قبل عنكم، أي كل من يقول بتوحيد الله يقبل عنكم. هذا المعنى الأول للمستوى الأول الظاهر. طيب، بحاول يوضح لنا الفكرة، شو معنى يعني من وحده قبل عنكم؟ بيقول كما قام الدليل على توحيد الله، قام الدليل على نصب الخليفة. الخليفة شو المقصود فيه؟ خليفة رسول الله، يعني وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في دليل يدل على نبوة المصطفى الحبيب، في دليل يدل على خلافة الخليفة الراشد الذي هو الإمام المعصوم. عندما نتأمل نجد أن هناك دليلا على التوحيد وهناك دليلا على وصاية الوصي وخلافة الخليفة. يقول: فإن البرهان كما يدل على التوحيد يدل على وجوب نصب الخليفة المعصوم. ثم يذكر المجلسي الأول رأيا آخر حول هذه الفقرة. الرأي الآخر ما هو؟ لم يوحد الله ولم يعبده حق عبادته من لم يقبل العلوم منكم أو عرف التوحيد وغيره من المعارف من قولكم. إذا عرف توحيد وغيره من خلال قول أهل البيت فهو موحد، من خلال أدلة أهل البيت فهو موحد، وإلا فليس موحدا. بعدان أيضا بيذكر معنى ثالث، وهو أن نهاية مراتب التوحيد لا يوصل إليها، لا يمكن الوصول إليها إلا بمتابعتكم. ثم يذكر رأيا آخر: من لم يقبل منكم فهو من المشركين. ثم يذكر أيضا: من عرف الله حق معرفته فهو يقبل منكم كل ما تقولونه. النقطة المهمة أنه لازم نقف عندها ويصير تأكيد عليها، اللي تدور كلمات المجلسي الأول حولها، وكذلك في بعض الشروح الأخرى لزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. شو المقصود بالدقة؟ مقصود أن الذي لا يبدأ بهم لا يريد الله. حتى إذا تبين أنه بالظاهر عم بيقول أريد وجه الله، أريد الله، أريد رضوان الله، إذا كان مش بيدي بأهل البيت إذن لا يريد الله عز وجل. من وحده قبل عنكم، كيف نعرف أنه هذا موحد أو مش موحد؟ ما هي العلامة على التوحيد؟ العلامة أنه بدأ بأهل البيت وقبل عن أهل البيت أو لا. إذا كان يقبل عن أهل البيت فهو موحد، لا يقبل عنهم ليس موحدا. بيقبل أحيانا وأحيانا ما بيقبل، يعني يخلط بين التوحيد والشرك. من وحده قبل عنكم، مش عم تقلنا أنه التوحيد يمكن أن يتحقق بدون القبول عن أهل البيت، لكن بصير توحيد عن جد صحيح إذا واحد قبل عن أهل البيت. لا، عم تقلنا أن من لا يقبل عن أهل البيت لا يكون موحدا. التوحيد الحقيقي هو هذا، والسبب واضح، سبب أن الله عز وجل يريدنا أن نعبده كما يريد هو لا كما نريد نحن. هذا المعنى مبين أنه معنى عظيم وجليل. ممكن والله البعض يستغربوا. خلينا نشوف نحن موقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، موقع أهل البيت عليهم السلام عند الله عز وجل وفي الإسلام وفي القرآن وفي الروايات، مثل ما نحن بنتصور ولا في موقع آخر. إذا وصل الكلام بنا إلى هذه النقطة فينبغي الوقوف عند خطبة نقل بعضا منها صاحب الشرح الكبير، ووردت هذه الخطبة في مصادر أخرى، من جملتها كتاب بحار الأنوار جزء 97 صفحة 112. هذه الخطبة لأمير المؤمنين عليه السلام. متى خطبها؟ في يوم الغدير، مش بغدير خم، يعني بذكرى يوم الغدير، بزمن خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. صادف أنه يوم الغدير يوم جمعة، اجتمعوا الغدير والجمعة أو لعيدين اجتمعوا، فخطب أمير المؤمنين عليه السلام هذه الخطبة. مين اللي بينقل الخطبة عن أمير المؤمنين؟ مولانا الإمام الرضا عليه السلام. يقول: حدثني أبي عن جدي عن إلى أن يصل قال الحسين عليه السلام، وينقل هذه الخطبة عن الإمام الحسين أنه سمع أمير المؤمنين عليه السلام يخطب بهذه الخطبة في يوم الغدير الذي اتفق أنه يوم جمعة. هذه الخطبة مع مقدماتها موجودة في كتاب مصباح الزائر، وموجودة أيضا كما ذكر في شرح الكبير في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. إذن موجودة بكتب معتبرة، وهناك خصوصيات في سند هامة جدا. خلينا نشوف السيد ابن طاووس شو بيقول عن الخطبة هذه. قال السيد ابن طاووس في كتاب مصباح الزائر: ومما رويناه أن الفياض ابن محمد الطوسي، الطوسي نسبة إلى طوس المنطقة التي دفن فيها الإمام الرضا عليه السلام، أن الفياض ابن محمد الطوسي حدث بطوس سنة 59 و200، سنة 259، وكان قد بلغت 90. هالختيار اللي عم ينقل الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام كان صار عمره 90 سنة. شو بيحدث؟ يقول: إنه شهد أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام في يوم الغدير، وبحضرته جماعة من خاصته قد احتبسهم للإفطار. يعني ما قبل إنه حدا يظهر منهم، بده إياهم يفطروا عنده. معناها عيد الغدير يصام يوم صوم، والإمام أخرهم للإفطار. وقد قدم إلى منازلهم الطعام والبر، يعني القمح أو البر، يعني إحسان مثلا مال وما شابه، والصلات والكسوة حتى الخواتيم إلى غير ذلك. وقد غير من أحوالهم، يعني الإمام الرضا عليه السلام معتبر هذا يوم عيد حقيقي، يوم فرحة كبيرة، ولذلك مأخر هالناس عنده للإفطار، وباعث طبعا هن من خاصة شيعته، باعث لبيوتهم هدايا كمان حتى عيالهم وولادهم يشاركوا بالعيد. بعد بالإضافة إلى هذا، أثاث البيت عند الإمام الرضا عليه السلام مغير بيوم الغدير، يعني مثلا السجاد، بعض الخصوصيات، برادي، مدري شو. وقد غير من أحوالهم وأحوال حاشيته، وجددت له آلة غير الآلة التي جرى الرسم بابتذالها قبل يومه. يعني كل الوسائل اللي حوله غير الوسائل اللي كانت قبل يوم الغدير. وهو الإمام الرضا عليه السلام يذكر فضل اليوم إلى أن يقول: فكان من قوله عليه السلام: حدثني الهادي أبي، قال: حدثني جدي الصادق. هلا ملاحظين حدثني الهادي أبي مش مقصود فيها الإمام الهادي، يعني يعبر بده يكون هيك عن الإمام الكاظم عليه السلام بأنه الهادي. حدثني الهادي أبي، قال: حدثني جدي الصادق عليه السلام، قال: حدثني الباقر. هلأ هون إذا كان المقصود الإمام الهادي فبتضبط جدي الصادق، إذا كان المقصود الإمام الكاظم ما بتضبط جدي الصادق. فمعناها أنه الحديث خلافا لما ورد بالنص، بالنص شو بيقول؟ بيقول اللي عم بيحدث الإمام الرضا. ممكن الحديث ينقل عن غير الإمام الرضا عليه السلام ويصير فيه اشتباه، ممكن. ليش؟ لأنه في عدد من الأئمة كان يعبر عنهم بابن الرضا، يعبر عن كل واحد بابن الرضا، يعني بعد الإمام الرضا عليه السلام، قد ما الإمام الرضا كان معروف، كان يعبروا عن الإمام الجواد ابن الرضا، الإمام الهادي ابن الرضا، الإمام العسكري ابن الرضا، كان معروف هالتعبير. المهم اللي موجود هذا، موجود أنه الحديث عن الإمام هيك بالنص أبا الحسن علي بن موسى الرضا، بس التعبير اللي بعد جدي الصادق ممكن يكون في خلل، لأنه عم بيقول حدثني الهادي أبي، قال: حدثني جدي الصادق. ممكن تكون التعبير قال: حدث جدي الصادق، أنه الإمام الرضا عم بيقول عن الصادق جدي مش الإمام الكاف. إلى أن يقول: حدثني الباقر، قال: حدثني سيد العابدين. هنا أنا حابب أشير إشارة، اسم الإمام المعصوم حرز، اسم الإمام حرز. نحن منقول السجاد والباقر، وبناء أنه يعني مسألة هيك بهالبساطة أبدا. إذا واحد بيعرف شو معنى علي بن أبي طالب، مين هو سلام الله عليه، حط إيده على الوجع وقول علي بن أبي طالب، بكف. مش بكفي أنه يروح الوجع بكفي انه احوال الدنيا تتغير اذا في رضا لله عز وجل بتغير احوال الدنيا. علي بن ابي طالب سلام الله عليه يعني هو نفس رسول الله، روح رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، الرسول صلى الله عليه واله، لاجله خلق الله العالم، قطب دائره الوجود. احد المؤمنين بالعراق ما في يشوف الامام الخميني وما في يوصل لعند الامام الخميني بزمن الامام رضوان الله عليه، شو كان يسوي؟ قال اذا مرض ابنه بينتظر الى ان الامام الخميني يحكي على الراديو، بيجيب هالراديو بيحطه على صدر ابنه، انه بركه سماع صوت الامام الخميني الله بيشفي له ابنه. ومش عجيب هذا الامر على الاطلاق، معقول جدا انه الولي من اولياء الله عز وجل يصير له حرمه خاصه عند الله سبحانه وتعالى. طيب اذا الامام الخميني رضوان الله عليه العبد المؤمن الصالح الولي ممكن توصل كرامته عند الله عز وجل لهالمرتبة، فكيف بالإمام المعصوم؟ شايفين لما بنسمع بمجالس التعزية فلما لم يبق مع الحسين سوى أهل بيته برز علي الأكبر عليه الصلوات الرحمن، علي الأكبر برز إلى الميدان وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين ابن علي، أنا علي بن الحسين ابن علي حرز. هذا الحكي هو حرز، بس واحد يقول مهولي علي بن الحسين ابن علي. علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه عظيم الشأن جليل القدر، مش هالصورة اللي بذهني أو بذهنك عن علي الأكبر. أحد علمائنا بيذكر أنه الحاكم في البرزخ بإذن الله تعالى أمير عالم البرزخ، عالم البرزخ أضخم من عالم الدنيا بما لا يمكن أن ندركه. يعني شايفين مثلا عالم رحم الأم قديش هو صغير بالنسبة للدنيا، عالم الرحم صغير، يخرج الجنين من عالم الرحم إلى عالم الدنيا قديش الفرق، فرق كبير. كذلك عندما نخرج من الدنيا إلى عالم البرزخ الفرق ضخم جدا. الحاكم في البرزخ أمير البرزخ بإذن الله تعالى أبو الفضل العباس عليه السلام، الذي يأتي بعد المولى أبو الفضل العباس مباشرة من؟ إنه المولى علي الأكبر. ويذكر هذا العالم أن أثر حز السيف في عنق المولى علي الأكبر باق يظهر، يعني واحد بيطلع بالمولى علي الأكبر يرى أثر قطع رأسه الطاهر. مش بس اسم الإمام المعصوم حرز، اسم علي الأكبر حرز، اسم أبو الفضل العباس حرز. مثل واحد ما بيعرف يسوق جيبوا له أحسن سيارة مش عارف قيمتها، ما بيعرف يسوق، مشكلة مش من السيارة، مشكلة منه، جابوا له سيارة تانية ما بيعرف، سيارة تالتة، سيارة رابعة، وما بيعرف إلا يمشي. طيب إذا نحن ما بنعرف إلا نمشي، ما بنعرف نتوسل بأسماء الله عز وجل، ما بنعرف نتوسل برسول الله، ما بنعرف نتوسل بأسماء أهل البيت، لا نعرف كيف نخاطب ربنا عز وجل ولا كيف نتوسل إليه. فمش المشكلة من أسماء الله، ليست المشكلة من الرسول أو من الأئمة، المشكلة فين. واحد مركب لمبات ببيته كلهم محروقين، اللمبات عتا محروقين، ووصلوا له الكهرباء، وظل طالب الشركة أنه ما وصلتوا له الكهرباء، عم وصلنا لك الكهرباء أنت بس غير لمباتك. أحيانا كثير نحن حاملين هم أنه كيف بدنا نتوسل، كيف بدنا نتضرع، شو هو الدعاء اللي إذا أريناه بيأثر. مسألة الدعاء شو هو؟ والله مسألة اللي عم يدعي من هو. يعني الدعاء والتوسل والتضرع إلى الله عز وجل له علاقة بالقلب، يمر من القلب أم لا؟ إذا بيمرق من القلب فمجرد ما يمرق بده يتأثر بجو القلب. إذا القلب مسكر ران على قلوبهم، طيب فات من القلب ما عاد يطلع. إذا القلب ملوث أحسن مياه مكررة، خلينا نحطها بقناة أو بممر ملوث، شو بتكون النتيجة؟ الماء آخذة مما تمر به نتنا من النتن أو طيبا من الطيب. طبيعي أنه بده يتأثر الدعاء اللي بدعي واحدنا بده يتأثر بخصوصياته، أو بده يصير مبارك أكثر أو بده يتلوث. فإذا المهم أن نعرف صفاء أولياء الله، أن نعرف طهر المقربين منه عز وجل من غير المعصومين، حتى نقدر نعرف شو قيمة عظمة المعصوم. المشكلة عنا انه نحن منقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله، بس كيف نتعاطى معه؟ منقول انه الامام المعصوم امام معصوم، لكن كيف نتعاطى معه؟ المكان اللي بقلوبنا لأهل البيت مش المكان المطلوبة. نعم بتشوف احيانا ايمان العجائز، الختيار اللي كيف ما راحت كيف ما اجت بتلهج بذكر الزهراء ست فاطمة الزهراء، او هذا الختيار اللي كيف ما راح كيف ما اجى بيذكر الامام الحسين سلام الله عليه. شو عم بيسوي هولي؟ او اثنيناتهم شو عم بيسوي؟ مش بس الختيار، هول عم بيسبحوا. ليش؟ لانه الزهراء من اسماء الله، الامام الحسين من اسماء الله، مظهر اسماء الله. مش عبدي اطعني تكن مثلي، طيب كيف هي طاعة الزهراء؟ طاعتها بحيث يرضى الله لرضاها. اذا طبيعي جدا انه يكون الحديث عن الزهراء حديث عن الله عز وجل، عبدي اطعني تكن مثلي. حديث عن الحسين عليه السلام حديث عن الله عز وجل، عبدي اطعني تكن مثلي. بس انه الزهراء لا تستطيع ان تفعل شيئا الا باذن الله، هي من عباد الله. الامام الحسين لا يستطيع ان يفعل شيئا الا باذن الله عز وجل. هل مكاني هذه بيوضحها امير المؤمنين عليه السلام بخطبته يوم الغدير، قال حدثني سيد العابدين عليه السلام قال ان الحسين قال اتفق في بعض سنين امير المؤمنين عليه السلام، شو اتفق؟ الجمعة والغدير بيوم واحد، فصعد المنبر على 5 ساعات من نهار ذلك اليوم، يعني قبل الظهر ب5 ساعات، فحمد الله وأثنى عليه حمدا لم يسمع بمثله، وأثنى عليه ما لم يتوجه إليه غيره، فكان مما حفظ من ذلك. مين اللي عم ينقل حسب النص؟ الإمام الرضا عليه السلام، وإن كان لاحظته أنه في اضطراب بعدان. فكان مما حفظ من ذلك الحمد لله الذي جعل الحمد على عباده من غير حاجة منه إلى حامديه، وطريقا من طرق الاعتراف بلاهوتيته وصمدانيته وربانيته وفردانيته، وسببا إلى المزيد من رحمته، ومحجة للطالب من فضله، إلى أن يقول أبو الحسن عليه السلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نزعت عن إخلاص المطوي. شو معنى شهادة نزعت؟ يعني شهادة تدل على أن في الطوايا إخلاصا لله. مش كل واحد بيقول أشهد أن لا إله إلا الله بيكون مخلص للتوحيد، عم بيقول سلام الله عليه أشهد أن لا إله إلا الله شهادة نزعت عن إخلاص المطوي، ونطق اللسان بها عبارة عن صدق خفي. لسان عم يحكي فيها بس هاللسان يكشف تصديقا خفيا بهذه الحقيقة، أنه الخالق البديء المصور له الأسماء الحسنى. بتحس هذا الحكي؟ حكي أمير المؤمنين سلام الله عليه من النفس. البديء المصور له الأسماء الحسنى ليس كمثله شيء، إذ كان الشيء من مشيته وكان لا يشبهه مكونه، يعني الذي يكونه الله عز وجل لا يشبه الله. وأشهد، هم محل الشهد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استخلصه في القدم. لاحظوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اختصه الله عز وجل به، استخلصه اصطفاه في القدم. في القدم بالشرح الكبير بيشرحها، يعني شو في القدم؟ يعني في قديم الزمان، مش بالمعنى الآخر اللي ممكن يتعارض مع أن الله عز وجل هو علة العلل. في القدم يعني الله سبحانه وتعالى اختار الرسول في قديم الزمان، اختاره استخلصه في القدم على سائر الأمم على علم به انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء الجنس. علم الله عز وجل أن المصطفى الحبيب لا يشبهه أحد من البشر، أن رسول الله هو خير خلق الله عز وجل، فاستخلصه وأتمنه آمرا وناهيا عنه. الله عز وجل ائتمن الرسول آمرا وناهيا، يعني يبلغ أمر الله ويبلغ نهي الله، آمرا وناهيا عنه. بعد أقامه في سائر عالمه في الأداء مقامه، يعني شو؟ الله عز وجل أقام رسول الله في سائر عالمه في كل عوالمه في الأداء في التبليغ مقام الله. يعني كيف؟ يعني إذا إجا حاكم قال أنا الحاكم على هالدنيا وعينت فلان حاكم عليكم، هذا مطرحي، هذا مثله مثلي، إذا أمر فأنا آمركم، بصير هذا اللي عينه الملك بصير ملك مثل الملك، لأنه الملك أعطاه الصلاحيات، بعدين بده يشيلها منه في يشيلها. الله عز وجل أقام رسول الله صلى الله عليه وآله مقامه. لاحظتوا كيف نحن ما بنعرف مقام رسول الله أو مقام المعصوم؟ يعني مقام الرسول هو المقام الإلهي، هو مقام الله. يعني لما واحد بده يقول يا رسول الله كأنه عم بيقول يا الله، مع فرق شو؟ مع فرق أن رسول الله عبد لله لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن الله، لكن عبدي أطعني تكن مثلي. طيب في عبودية بدرجة عبودية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في إطاعة بدرجة إطاعة رسول الله. إذن ما في فرق بين تقول الله أو تقول رسول الله، الفرق وين؟ الفرق بأن الرسول مخلوق صح، لكن وصل في طاعة الله إلى حيث شو بيعبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، أقامه الله في سائر عالمه في الأداء مقامه. الرسول أقيم أقامه الله مقام الله. هل أدعى عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليش اسم الجلالة ممنوع واحد يدقر إذا مش متوضي؟ لقدسية اسم الجلالة. ليش اسم رسول الله ممنوع واحد يدقر إذا مش متوضي؟ لقدسية اسم رسول الله. فإذا قل إنما أنا بشر مثلكم، ونوقف هون، هذه ما بتوضح الصورة، بدنا نكمل. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ليش الله بيوحي له الإنسان؟ بنقي واحد حي الله وبنزل الوحي عليه، والله لأنه في خصوصيات. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه ما كانت. وبعد بيكمل أمير المؤمنين سلام الله عليه الخطبة طويلة مثل ما أنكم شايفين، إلى أن يصل إلى مكان يتحدث فيه عن أهل البيت عليهم السلام. بدنا نشوف طيب هي مرتبة الرسول هيك، مرتبة أهل البيت شو؟ يقول وإن الله تعالى اختص لنفسه بعد نبيه صلى الله عليه وآله من بريته خاصة علاهم بتعليته وسمى بهم إلى رتبته وجعلهم الدعاة بالحق إليه والأدلاء بالإرشاد عليه لقرن قرن وزمن زمن، أنشأهم في القدم قبل كل مذروء مخلوق ومبروء أنوارا أنطقها بتحميده وألهمها بشكره وتمجيده وجعلها الحجج له على كل معترف له بملكه بملكة الربوبية وسلطان العبودية. الحكي هون عن مين؟ عن أهل البيت عليهم السلام. مثل ما الله عز وجل استخلص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، استخلص بعد الرسول خاصة من بريتهن أهل البيت، علاهم الله عز وجل بتعلية رسول الله وسمى بهم إلى رتبة رسول الله. فاطمة روحي التي بين جنبي، علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لحمك لحمي ودمك دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، علاهم بتعليته وسمى بهم الى رتبته. حسين، الحسين عليه السلام، حسين مني وانا من حسين. لاحظين اهل البيت عليهم السلام هذه هي مرتبتهم، علاهم بتعلية رسول الله وسمى بهم الى رتبة رسول الله وجعلهم الدعاة بالحق الى الله والادلاء بالارشاد عليه لقرن قرن وزمن زمن. بكل قرن بده يكون في منهم حدا، بكل زمن بده يكون في منهم حدا. ليش؟ لانه مدرسة بدون مدير ما بيمشي الحال، دنيا بدون معصوم ما بيمشي الحال، لابد من وجود المعصوم. إذن هؤلاء الذين استخلصهم الله عز وجل غير المصطفى الحبيب ومن بعدهم أهل البيت، إلى أن يقول عليه السلام وأشهدهم خلقه. بشرح الزيارة الجامعة بيختلف التعبير عن اللفظ اللي موجودهم بالبحار. بشرح الزيارة الجامعة نائل الخطبة من مصدر قديم طبعا بيقول وأشهدهم خلق خلقه. القرآن الكريم كيف ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم؟ يعني شو معناها؟ علماءنا بيوقفوا عند الآية بيقول يعني معناها في ناس الله بيشهدهم خلق السماوات والأرض وخلق أنفسهم. مين هن؟ الرسول وأهل البيت. هن قبل أن يخلق الله الخلق كانوا موجودين، موجودين أنوار، جعلكم أنوارا محدقة بالعرش. والخطبة هون كمان تشير إلى هذا المعنى الموجود في الزيارة الجامعة. طيب وأشهدهم خلقه، على كل انت المعنى واحد، أشهدهم خلق خلقه أو أشهدهم خلقه. وولاهم ما شاء من أمره، جعلهم تراجمة مشيته وألسن إرادته عبيدا. لاحظين بعد ما أكد الإمام سلام الله عليه على عظمة أهل البيت، أحسن ما واحد يصير يفكر بطريقة تتنافى مع التوحيد عم بيقول انتبهوا أن الرسول وأهل البيت عبيد لله عز وجل، عبيدا لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يحكمون بأحكامه ويسنون سنته ويعتمدون حدوده ويؤدون فروضه، إلى أن يقول عليه السلام وأن الله تعالى جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين، عن عيد الغدير وعيد يوم الجمعة. هون حاب وقف عند المسألة، قد ما نحن متعودين على يوم الجمعة ونتعاطى معه بعدم اهتمام، نستغرب لما نشوف انه امير المؤمنين سلام الله عليه عم يحكي عن عيد الغدير وعيد يوم الجمعة كأنه حد بعضهم. وان الله تعالى جمع لكم معشر المؤمنين في هذا اليوم عيدين عظيمين كبيرين لا يقوم احدهما الا بصاحبه، ليكمل احدكم صنعه ويقفكم على طريق رشده ويقفو بكم آثار المستضيئين بنور هدايته. إذن يوم الجمعة يوم عيد وعظيم. بس بسرعة بشير هون لمسألة إنه اللي ما بيكون عنده يوم بالجمعة، وعادة هو الطبيعي يوم الجمعة مش يوم الأحد على طريقتنا نحن المتمورنين، حتى إذا ما بدنا بس متعودين إنه يوم أحد، بحيث إنه مدارسنا الإسلامية شو بدنا نسوي؟ طيب شو بنخلي الأولاد يعطلوا جمعة وأحد؟ ما بعرف، في مشكلة بدها حل. يوم الجمعة يوم عظيم كبير جليل، مفترض أن الأعمال فيه مضاعفة، فرق كبير بين العمل يوم الجمعة ويوم الأحد. إذا واحد ما بيكون عنده يوم بالجمعة يستطيع أن يتدبر أمره، يفكر في نفسه، بيظل مثل البريمي اللي لا تهدأ على الإطلاق وبيتكلس، وإذا عنده شوية دين بيروحه، وإذا عنده شوية خوف من الله عز وجل بيتبدلوا لحب دنيا وغرق بالدنيا. نحن دائما بدنا صيانة، بدنا بنزين، دائما بدنا زيت، دائما دائما. وللأسف إنه الأكل والمشتريات وما شابه أصلا لا بتزيت ولا بتعتبر بنزين ولا صيانة، وإنما وسائل تخريب وهدم. إن واحد أكل روحه صارت أسيرة بطنه، ما عادش فيه يتحرك، ما عادش فيه حتى بدي يقول سبحان الله، ما عادش فيه يذكر الله بهدوء وبشكل معقول. إذا بدنا صيانة لأرواحنا، صيانة الروح في يوم الجمعة تؤتي ثمارها مضاعفة. مشكلتنا هون إنه بدنا وقت نخلو فيه بأنفسنا. واحد ولد وهو يبحث عن استقرار جسده، وبده يأكل وبده ينام، وكبر ويظل همه هيك. طيب فمتى تجهزون الزاد ليوم المعاد؟ بإلنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمتى يوم الجمعة لازم تكون عندنا وقفة خاصة معه، نعرف كيف بدنا نصفي حساباتنا، ننكسر. التاجر اللي ما بيحسب وين صار، كيف ماشي، لوين رايح، بينكسر. لابد من الاستضاءة بأنوار يوم الجمعة، إلى أن يقول عليه السلام: ولا يقبل الله ولا يقبل توحيده إلا بالاعتراف لنبيه صلى الله عليه وآله بنبوته. أنا على شو عم بحكي؟ عم بحكي عن فقرة من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. قلت المعنى الأول على المستوى الأول، المعنى الظاهر من العبارات، لكن المعنى الثاني معنى عميق. خلينا نوقف عند هالخطبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه حتى نشوف شو هو مكان أهل البيت ومقام أهل البيت، ما هي مرتبتهم، بعدين بنرجع بنصير نستوضح معاني هذه الفقرات بضوء هالخطبة المباركة. لا يقبل الله توحيده إلا بالاعتراف لنبيه صلى الله عليه وآله بنبوته. بعد: ولا يقبل دينا إلا بولاية من أمر بولايته، ولا تنتظم أسباب طاعته إلا بالتمسك بعصمه وعصم أهل ولايته. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله في يوم الدوح ما بين به عن إراداته في خلصائه وذوي اجتبائه الذين اجتباهم، وأمره بالبلاغ: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وترك الحفل، يعني ترك الاهتمام، ترك الاعتناء بأهل الزيغ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وضمن له عصمته منهم، وهذا والله يعصمك من الناس، وكشف من خبايا أهل الريب وضمائر أهل الارتداد ما رمز فيه فعقله المؤمن، إلى آخر النص. الإمام سلام الله عليه عم بين لنا هون أنه مكانة الرسول ومكانة أهل البيت هي المكان العالي. يعني من أراد الله بدأ بكم، حقيقة بصير المعنى إذا واحد ماشي عن جد نحو الله سبحانه وتعالى، يعني ماشي صوب، مش عبدي أطعني تكون مثلي، ما إلى معنى أنه ما في إثنينية هون، ما هني مظهر الله. واحد بده يصير دين وما بيروح لعند رسول الله وما بيسمع من رسول الله، مستحيل. طيب ما هني مقام الرسول، إلهم مقام بعد الرسول بنفس المرتبة، نفس المكان، ما كان لرسول الله ثبت لهم صحيح أنه الرسول خير خلق الله، لا مثيل له بين الناس كما ينص أمير المؤمنين سلام الله عليه. لكن بالتالي بعد الرسول لا يطاع الله إلا من باب أمير المؤمنين والزهراء والحسنين والتسعة المعصومين، هذا الباب الطبيعي إلى طاعة الله عز وجل. من أراد الله بدأ بكم، إذا كان مش بادي فيكم إذن ما بده الله، ولن يصل إلى الله. يصل إلى شيء يتصور أنه على علاقة بالله وأنه الله، بيكون مشرك تماما. مثل ما أنه إذا واحد ما بدأ برسول الله لا يصل إلى الله، إذا ما بدأ بعلي بن أبي طالب، بالإمام المهدي، بحدا من أهل البيت لا يصل. طيب كمان مهم جدا هون بالمناسبة نذكر رواية ينقلها في الشرح الكبير عن كتاب جامع الأخبار والأمالي، الرواية عن شخص اسمه معمر ابن راشد، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتى يهودي النبي صلى الله عليه وآله فقام بين يديه يحد النظر إليه، الإمام الصادق بيحكي لنا يا الحكاية شو خلاصتها؟ أنه إجا واحد يهودي وقف قدام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ يحدق فيه، يحد النظر إليه. طلع فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الخلق العظيم، ماذا تريد؟ شو طلع بده هذا اليهودي؟ بده يسأل الرسول، أو بالواقع يريد أن يحتج على الرسول، يريد أن يعترض على الرسول. خلاصة حكيته أنه أنت أفضل من موسى ابن عمران الذي كلمه الله. طب النبي موسى الله كلمه، وأنت مبين شخص من هالناس. لا، هو هذا بالذهن صورة معينة عن النبي موسى، لأنه مش شايفه أنه كلمه الله. بناؤها شغلي يعني بالنسبة لمقام الرسول أنه شغل كبير. أنت أفضل من موسى ابن عمران. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول له مش منيح أنه واحد يمدح حاله، بس خلينا نحكي لك بعض الشغلات. بيحكي له هالشغلات اللي هلأ بتشوفوهم، أنه كيف توسل آدم برسول الله، وكيف أن الأنبياء جميعا توسلوا. وبيختم آخر شيء بأنه بيعطينا إشارة أنه كيف النبي عيسى بيصلي وراء الإمام المهدي، وهذه شو بتدل؟ دلالاتها كبيرة. خلينا نشوف النص شو. أتى يهودي النبي صلى الله عليه وآله فقام بين يديه يحد النظر إليه، فقال يا يهودي حاجتك؟ ما قال ما هي حاجتك، ما هي حاجتك؟ قال أنت أفضل أم موسى ابن عمران عليه السلام النبي الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر وأظله بالغمام؟ لا، معقولة هؤلاء كلهم إله وأنت أفضل منه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه، ولكني أقول إن آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي فغفرها الله له، وإن نوحا لما ركب في السفينة وخاف الغرق قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني، يعني إلا ما أنجيتني من الغرق فنجاه الله منه من الغرق، وإن إبراهيم لما ألقي في النار قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منها فجعلها الله عليه بردا وسلاما، وإن موسى لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة من خاف من جهنم. خلينا نحكي هيك كمان مثل النبي موسى، من خاف من ذنوبنا نخاف أن تحيط بنا ذنوبنا وتمنعنا من الوصول إلى المصطفى الحبيب. خلينا نردد مع النبي موسى مع الأنبياء هذا الدعاء ونجعل وردنا وعطول نحكي هيك. لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني، فقال الله جل جلاله لا تخف إنك أنت الأعلى. ثم يضيف الرسول صلى الله عليه وآله يا يهودي إن موسى لو أدركني ولم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه إيمانه شيئا ولا نفعته النبوة، يا يهودي ومن ذريتي المهدي إذا خرج نزل عيسى بن مريم لنصرته فقدمه وصلى خلفه. إذن الأنبياء جميعا توسلوا إلى الله عز وجل بالمصطفى الحبيب. يا عم نحن منعرفهم هول، اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد، بس ليش ما عم بيأثروا فينا؟ ما بينفعونا لأنه اللمبة خرباني. ما قلتش بالأثناء أنه إذا واحد وصلوا له الكهرباء على البيت بس لمباته خربانين ما بيستفيدنا الكهرباء، بيظل يقول هالشركة مري كيف تشتغل، أطعنا الكهرباء. لا، صلح لمباتك. طيب إذا هاللمبة مسودة، إذا كان مصباح الإنسان اللي هو القلب إذا كان مسودا داكنا مربدا من شدة الذنوب، شو بدي ضوي؟ المؤمن العبد الصالح يقول يا رسول الله وما يقل الشي، بس الله عز وجل يشوفه بنفسه خطرت بباله خاطرة معينة استجاب، لأنه موقعه عند الله سبحانه وتعالى موقع عظيم. كيف لما واحد بيحب شخص وبيعرف انه بيرغب بالامر الفلاني، ما سمع منه بس عرف انه بيرغب بينفذ. ليش بينفذ؟ لانه يحبه. اذا كان واحد واصل في اخلاصه لله عز وجل الى مرتبة حب الله حقيقة، طيب ما الله بيحبه كمان، لانه حبه هو لا الله دليل انه الله بيحبه، لانه يحبهم ويحبونه. حب الله إلنا قبل حبنا لله سبحانه وتعالى. طيب لما الله عز وجل بيحب واحد بصير رغبته نفذ. مثل هذاك اللي سألوه طيب انت شو قصتك، ما في دعوة بتدعيها الا تستجاب؟ قال لهم لاني ما عصيت الله ابدا فالله ما بيعصيني، ما رديت طلب لله فالله ما بيرد لي طلب. هيك معناها، مقصود الله ما بيعصيني تعبير مجازي، يعني انا ما رديت طلب لله، شو اللي امرني فيه اشتغلت نفذت، فاذا ليش بدي يردني هو؟ منعرف من هون ليش نحن بنرد. شو السبب؟ اننا نطرد عن بابه بسبب المعاصي، المعاصي اللي بنرتكبها. اللهم اعنا على انفسنا. الامام الصادق كما اتذكر يعلمنا سلام الله عليه ان ندعو، بيقول ان النبي يوسف كان اذا اراد الدعاء يقول اللهم ان كانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك، يعني ذنوبي جعلت وجهي عندك وجه مش منيح مثل الثياب العتيقه ما لازم ينشاف. اللهم ان كانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك، النبي يوسف كان يقول فاني اسالك بحق الشيخ يعقوب. بس الامام الصادق بيعلمنا انه نقول اللهم ان كانت ذنوبي قد اخلقت وجهي عندك فاني اسالك بحق محمد واله الطاهرين صلى الله عليه وعليهم الا ما غفرت لي وقضيت حوائجي. بذكر واحد حاجته، معقوله انه نحن عنا امكانيه توسل برسول الله واهل بيته الاطهار ولا تستجاب ادعيتنا؟ مش معقول. مثل واحد قاعد حد النهر العظيم وعطشان. ليش عطشان؟ اما مش عارف قيمة المي، او انه هو مقيد مكبل، في علي عطشان لسبب. بس ان شاء الله ما يكون السبب عنا بانه واحد واصل لمرحلة انه المي يؤدي الى القضاء عليه، انه مستحيل يشرب مي. ان شاء الله ما تكون احنا ما نكون واصلين لمرحلة انه يستحيل ان نتوسل بالرسول المصطفى الحبيب وآله الاطهار الى الله عز وجل. ممكن تكون الذنوب مقيدتنا، بدنا نشوف كيف بدنا نفك حالنا من الذنوب بالتوبة النصوح، بالبكاء، بالنشيج والنحيب، بالدموع الحارة. فكم أتوب وكم أعود، أما آن لي أن أستحي من ربي، أما آن لي أن أستحي من ربي. ملاحظين الأدعية عم تعلمنا، بتقلنا أنه طبيعي واحد يغلط، وما أكثر ما يبقى الإنسان في أودية التيه والخطأ والمعاصي إلا أن الله عز وجل أرحم الراحمين. أرحم الراحمين. شيطان يكمن في كل مكان أيها المؤمنون أيها الموالون. أجواؤنا ينبغي أن تطهر من المعاصي، بيوتنا ينبغي أن تكون بيوت طاهرة ونظيفة. هناك مسؤوليات كبرى ملقاة على عاتقنا، إنها هموم الإسلام والمسلمين، وإنها تربية أولادنا. إذا ما ربينا أنفسنا كما ينبغي، إذا ما ابتعدنا عن المعاصي، مش ممكن نقدر نشتغل شغل صح ولا نربي أولادنا تربية صح أبدا. لاحظين كيف ممكن الثوب يفسد بعدم تركيب اللون بدقة، أو عدم دقة الخياط، أو كيف أن المنظر العام للسيارة أو لديكور المحل قد يفسد بلعب من طفل غير وضعه كله، أو كيف قد تشب النار المضطرمة فتقضي على البيت نتيجة غلطة من ولد صغير. المعاصي خطرة. نفوسنا أمانة في أيدينا، بيوتنا أمانة في أيدينا. الأب والأم يتحملان مسؤولية كبيرة. نفس البي بأثر بالولاد، بظل ولد الولد. نفس الأم أيضا بيأثر لولد الولد. الله الله في نفوسنا، خلينا نربيها منيح حتى نقدر نربي أولادنا منيح. إذا لم يكن عندنا متسع لمحاسبة النفس، إذا لم يكن لدينا متسع لعبادة الله عز وجل، 100 درس و100 كتاب واحد يقراهم ما بينفع الإنسان مخزون إيماني بمقدار تضرع بإخلاص بين يدي الله عز وجل. ممكن الكتاب والدرس شكله عامل مساعد، انه واحد اذا ما سمع درس، اذا ما قرأ كتاب، ممكن ما يلتفت لبعض الخصوصيات، لكن التفت كيف مثلا واحد حصل ثروة معينة بده يعرف كيف يدخرها، وين بده يحطها حتى لا تسرق. اللصوص يحيطون بنا من كل جانب ومكان ليسرقوا ديننا، بدنا نحافظ على ديننا. إذا ما ظلينا نقعد مع بعضنا كمتدينين، ما ظلينا نتوسل ونتضرع ونعمل أعمال صالحة، ما بنقدر نواجه جبهة العدو. شايفين سر قوتنا هلأ مقابل اليهود شو؟ إنه في عنا ناس مؤمنين عباد لله عز وجل مخلصون، ويريدون أن يذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى مبرئين من الانغماس في الدنيا وشهوات الدنيا. هذا رمز قوتنا وعزتنا. شايفين لما نحن من نكثر في مجالسنا من الصلاة على المصطفى الحبيب وآله الأطهار، أو أدعية إلى علاقة بالإمام صاحب الزمان، دعاء الندب وغيره، نكثر من الصدقة، نكثر من صلاة الليل، نكثر من أعمال بر، دعاء كميل وغير ذلك، الجبهة الداخلية جبهتنا تحصن ويصعب على العدو اختراقها. الآن في معادلة تحكم الوضع بيننا وبين اليهود، أشر خلق الله وأكثر الناس في هذه الدنيا غطرسة واقفين أذلاء، والمقاومة الإسلامية صليت صواريخ ورا صلي، مش صاروخ واثنان بينزلوا، لا صليات. هلا اليوم بعد المتفجرة اللي تفجرت ببرعشيت وأدت إلى مقتل بعض أطفالنا، الساعة 7:10 تقريبا ردت المقاومة صباح هذا اليوم، ردت، وآخر خبر أن الأضرار كبيرة في المستعمرات الصهيونية، واعترفوا هم ب13 جريحا. طبعا بحس واحد أننا اعترفوا ب13 معناها ناويين يضربوا، لأنه إلهم بالعادة ما بيعترفوا نهائيا. عملية الشهيد علي أشمر أنه والله في واحد انقتل، في هيك بعض الجرحى، لكن بعد كم يوم أعلنوا عن سقوط طائرة وانقتل فيها شيء 8 ضباط. هول الضباط راحوا بعملية شهيد علي أشمر، لأنه المعلومة اللي وصلت بعدان أنه مطرح ما كان واقف الشهيد علي أشمر، السيارة اللي قدامه طارت بالجو وبرمت 4 برمات وتشقفت هي واللي فيها. إذن متوقع أنه يردوا، مش لكن فيريز محكوم بهاجس أنه الرد تطوير وتصعيد، التصعيد قد يؤدي إلى قصف جديد المستوطنات، قصف المستوطنات يؤدي إلى تشريد سكانها، تشريد سكانها بيسوي جو بين اليهود ضد فيريز بالانتخابات، ممكن يسقط بسبب كاتيوشا المقاومة الإسلامية. نحن مصرين على أن ندافع عن أهلنا. لا بيسقط فيريز والله ما بيسقط، بهمنا أن لا يبقى في بلاد المسلمين يهودي، ونريد أن ندافع عن أمن أهلنا، عز وشرف إباء كرامي. قديش مرق علينا أيام وسنين وكثار من الناس يحكوا على الصواريخ، تبين أن الصواريخ نعمة، وصلنا لليوم بوقتها كنا نقول، كان نقول يا أهلنا يا ناسنا اصبروا شوي، بدل ما تكونوا انتوا واقفين بوجه المقاومة، العدو بده يفتن بينكم بين المقاومة، اصبروا شوي. القصة مثل قصة انه بيقولوا التقى حاتم طي وعنتر، فحاتم بيقول له لعنتر اين اشجع، علمني الشجاعة، قال له عنتر انت علمني الكرم، قال له الكرم ان تجود بالموجود، اكرم الناس انه كل ما عنده بيقدمه. قال له الشجاعة شو؟ مين أشجع الناس؟ قال له اللي بيصبر أكثر من غيره بيكون مش هو اللي بدي وقال آخ، خلي غيره قبله يقول آخ. كان الهدف من الأول أنه يا أهلنا ما تقولوا آخ، ما لازم نقول آخ لأنه نحن مستهدفين، أرضنا محتلة، لازم نصبر نصمد نعض على الجراح إلى أن هن يقولوا آخ. منيح هلا وصلنا لهون. هلأ نفس المشكلة اللي كانوا عاملينها بأرضنا بيننا وبين أهلنا بين المقاومة وأهلها انزتت لهذيك الناحية مع صواريخ الكاتيوشا، صارت في مشكلة بيناتهم داخلهم. ببركة شو؟ ببركة طاعة الله عز وجل. طاعة منين؟ من المجاهدين، من الشهداء، من أهلنا، من العبادات اللي بتصير بيننا. حقيقة نحن نعيش في قلب المعجزة. عاجزين، تصوروا بلد مثل تركيا منهار قدام اليهود ومستسلم، يفتح أجواءه الجوية للطائرات العسكرية اليهودية على أساس بلد إسلامي، قال بلد إسلامي، بس المسلمين الإسلاميين يعني نجم الدين أربكان وحزب الرفاه وصلوا لمرحلة رح يحكموا بتركيا. الجيش التركي اللي متربي على نهج أتاتورك العلماني هدد انه اذا بيستلموا الحكم الاسلاميين نحن رح نتحرك، وفرضوا على يلماظ انه يتفاهم مع تشيلر، وفعلا بين لوين ماشيين، يعني شو بده الجيش، شو بده امريكا من الجيش، شو بدهم من تركيا. بدهم انه يكون في تحالف بين اليهود وبين الدولة التركية، تحالف ضد الاسلام والمسلمين. مستهدف بهذا التحالف الجمهورية الاسلامية، لأن تركيا حدودها بتستمر لإيران. لما الطيران الإسرائيلي بيسرح وبيمرح بأجواء تركيا، يعني مستهدف الجمهورية الإسلامية، مستهدف في سوريا. هذا التطور بيجي بوقت كيف شكله، يعني نظام مثل النظام التركي مستسلم قدام اليهود، الدنيا كلها تحرص على رضا اليهود إلا الذين ينطلقون من القيم الإلهية ويتصرفون بمبدئية. بهالوقت بنشوف أن المقاومة الإسلامية تجعل اليهود يركعون، تجعلهم يستسلمون رافعين العشرة، حائرين ما عارفين شو بدنا نسوي. هذا الأمر لم يتحقق إلا بولاية الله وولاية رسول الله صلى الله عليه وآله وحب أهل البيت عليهم صلوات الرحمن. حب أهل البيت بخلي الإنسان ماشي بالطريق الصح، فإذا سار في الطريق السليم الصراط المستقيم وصل. هذا الوصول دليل أنه ماشيين صح. مهم نكمل، ويجبنا أن نحرص على الأمور العبادية خلف الجبهة لأنها تشكل سدا. شايفين الانحرافات اللي موجودة بهالبلد، شايفين التفاهات اللي تعرض على التلفزيونات، البرامج اللي ما بتلاقي بين كل المواضيع اللي تعالجها إلا أسخف المواضيع. هذه أمور تلوث الجو، سموم من شأنها أنه تنزل مستوى الاستحقاق للنصر. لكن إذا وجهت هذه السموم بمضادات من نوع العبادات وما شابه، بظل الجو محصن، بظل في مجال لاستمرار النصر الإلهي. أسأله عز وجل أن يمن علينا بالرضا والغفران بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام القائد رضوان الله عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليها السلام.